العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع في ملف من الميادين إلى تداعيات انتهاكات تنظيم داعش لحقوق المرأة والطفل، ونستمع إلى تقريرين من كردستان، الأول من أربيل عن مشروع لمساعدة الفتيات الإيزيديات الهاربات من التنظيم على تنمية مهاراتهن والحرف اليدوية لمساعدتهن في تخفيف معاناتهن النفسية وتمكينهن من الاستقلال الاقتصادي، وحمل لجمع التبرعات في السليمانية لإنشاء مركز تأهيل الأطفال النازحين. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم الإعلام العراقي بين المخاطر الأمنية والتحديات المهنية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
احتفل الصحفيون العراقيون في 3 أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، وأشار رئيس نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالمناسبة إلى أن العراق فقد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 مئات الصحفيين والإعلاميين، وحث اللامي الحكومة العراقية على العمل الجاد لكشف من يستهدف الصحفيين. وقال اللامي أن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل أبلغه بالتنسيق دوليا مع منظمة اليونسكو من أجل دعم صحافة حرة ومستقلة في العراق. كما ناشد اللامي الحكومة دعم الصحف المستقلة المهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية، مقترحا أن تمنح قروضا ميسرة وسريعة قد تعينها على الاستمرار. نائب الممثل العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن من جهته أكد أن الإعلاميين العراقيين يقومون بدور حاسم في مواجهة التطرف والإرهاب، داعيا إلى تعزيز قدراتهم في هذه المواجهة. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة تيسير وصول الصحفي العراقي إلى المعلومات، داعيا الحكومة ونقابة الصحفيين واليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعاون في تعزيز حرية التعبير وتطوير الإعلام. ونوه بوستن بأهمية دور الإعلاميين في البحث عن المعلومات وإيصالها وتبادلها بطريقة مستدامة ونزيهة وموضوعية. وحيا بوستن تضحيات الصحفيين العراقيين الذين قتل وأصيب مئات منهم وتعرضوا للسجن والتعذيب والخطف والمراقبة وأشكال مختلفة من القيود والمضايقات. وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أصدرت تقريرا قالت فيه أن أكثر من 20 صحفيا وإعلاميا عراقيا كانوا مفقودين أو وقعوا في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش حتى يوم 5 نيسان الماضي. وأشارت اللجنة إلى تقارير عن قتل هؤلاء الصحفيين وثلاثة صحفيين آخرين لا يعرف مصيرهم، وخطف غالبية هؤلاء الصحفيين في الموصل حيث كانوا يعملون في محطات تلفزيونية محلية أهلية، ولم يتمكنوا من الخروج عندما سيطر مسلحو داعش على المدينة. والمدينة الأخرى التي كان صحفيوها مستهدفين هي تكريت مركز محافظة صلاح الدين بحسب لجنة حماية الصحفيين. وقالت اللجنة نقلا عن تقارير وشهود ومنظمات حقوقية محلية أن غالبية الصحفيين الذين خطفهم داعش في العراق نقلوا إلى مدينة الرقة في سوريا. وقال صحفي عراقي للجنة أن داعش حذر عائلات المخطوفين بأنه سيقتل أبنائهم إذا نشرت أي معلومات عنهم. وتؤكد كل هذه المعطيات أن الصحفي العراقي يواجه مخاطر أمنية وتحديات مهنية تعيد التذكير بيوم كان العراق أخطر مكان على عمل الصحفي في العالم. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي الذي استعرض بالأرقام ما دفعه الإعلاميون العراقيون من ثمن باهظ خلال عملهم من أجل إيصال الحقيقة إلى المواطن.
الأرقام المثبتة والإحصائيات التي عمل عليها مرصد الحريات الصحفية منذ عام 2003 إلى الآن تشير بشكل واضح إلى مقتل 280 صحفياً، منهم 169 قتلوا بسبب عملهم الصحفي. هناك حوادث أخرى ما كانت باستهداف المباشر. هناك 67 فنيا ومساعدا إعلاميا من ضمن 280 صحفي كذلك هم لقوا مصرعهم أثناء عملهم وأداء مهامهم. نفس الغموض طبعا الكثير من الاستهدافات في العراق. هناك حالات اختطاف حدثت في العراق 74 صحفياً ومساعداً إعلامياً منذ عام 2003 إلى الآن. قتل أغلبهم وما زال في عداد المفقودين 14 صحفي ومصور أو مساعد إعلامي هو مجهول المصير.
واستمر استهداف الصحفيين بوتيرة متصاعدة بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق في حزيران الماضي واحتلال الموصل والتكريت، حيث تعرض صحفيون للخطف وآخرون للقتل كما أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي.
بعد احتلال داعش لتكريت والموصل تطفى التنظيم ما يقرب من 26 صحفيا، البعض أطلق سراحة، بعض إلى الآن محتجز، هناك 8 كتاب وصحفيين محتجزين لدى التنظيم إلى الآن، بالإضافة إلى أن التنظيم نفذ ما يقرب من 11 عملية قتل بحق صحفيين تقطعهم في أوقات سابقة.
وفيما يتعلق بالحريات الصحفية المتاحة للإعلام العراقي وخاصة في القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأقره البرلمان في حينه، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إن القانون في الوقت الذي منح الصحفي حقوقا مادية كبله بقيود على حريته المهنية ومنح السلطات التنفيذية والقضائية صلاحية توقيف الصحفي أثناء ممارسته المهنة، مستبعدا وجود نية تشريعية تكفل استقلال الصحافة.
لا توجد نية تشريعية لاستقلالية الصحافة. الجميع يتغنى بقانون حقوق الصحفيين الذي أقره البرلمان السابق، لكن دعنا نتطرق لهذا القانون. هذا القانون بحد ذاته حسب وصف المنظمات الدولية وصف المنظمات المحلية سلط السلطات التنفيذية على الصحفيين، لم يكن فيه ضمانات حقيقية لحرية التعبير، لم يكن قانون استراتيجي ينظر برؤى بعيدة الأمد على الوضع الصحفي في العراق، لم يتطرق إلى الحروب وإلى مناطق النزاع، فقط ذهب هذا القانون كي يمنح صلاحية للسلطات الأمنية بأن توقف عمل أي صحفي أثناء ممارسة مهنته، كذلك منح القضاء العراقي والسلطات القضائية حقية اعتقال الصحفي في حال إبلاغ رقابة الصحفيين بذلك. هذا القانون للأسف الشديد لم يكن فيه إيجابيات مهنية ولا إيجابيات قد تحمي حرية التعبير، لكن هذا القانون عملت عليه الحكومة السابقة والبرلمان السابق بأن يكون قانونا يمنح الصحفي حقا ماديا فقط لا أكثر.
نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب محمد الطائي وصف الصحفي بأنه شريك في بناء الدولة من خلال إيصال المعلومة إلى المواطن، وعلى هذا الأساس يجب رعايته وتمكينه من أداء واجبه المهني.
الصحفي هو شريك بالعملية السياسية، هذا الصحفي هو شريك في بناء الدولة بتقديم المعلومة للمواطن، غرضه هو الوصول للحقيقة، أفترض هكذا يعني. فإذا هذا الشريك يفترض أن يعني يتم رعايته واحترامه على الأقل، احترام مهنته كما احترم المهن الأخرى.
ولاحظ الطائي أن هناك تفاوتا بين النص الدستوري الذي يحمي الصحفي والتطبيق العملي، مشددا على أن المقصود بالحماية ليس الحقوق المادية مثل المعاش التقاعدي في حسب، بل حماية الصحفي من العنف والاعتداءات أيضا.
حماية يفترض أن تكون شاملة، وليس المقصود هنا بالحماية موضوع التقاعد أو الضمان الاجتماعي، وإنما أن يحمى هذا الإعلامي هذا الصحفي في كل ما يحدث له، يعني سواء كان تهديدات الإرهابيين أو تهديدات الملثمين أو تهديدات أهل الكواتم أو الإهانات التي يتعرض لها هذا الصحفي من قبل الحمايات أو من قبل مجاميع بالشارع ما تعرف، يعني أحيانا زي العسكري يعني مليان شارع العراق. الدستور يحمي، ولكن المشكلة في الفارق يعني بين التأويل والتفسير لهذه الفقرة التي تحمي هذا الصحفي.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي وصف وضع الصحفي العراقي بالمعقد للغاية، مشيرا إلى ما يواجه الصحفي من مصاعب وأخطار بدءا بالوضع الأمني وليس انتهاءا بالقوانين غير المجدية التي على علاتها تشرع ولا تنفذ.
الأمن في العراق لم يكن مواتيا منذ 2003 وحتى اللحظة، دائما ما يتعرض الصحفيون للقتل للتهميش للإبعاد من التغطية. الفهم السياسي لعمل الصحفيين، أغلب السياسيين يتعاملون مع الصحفيين على أنهم أشخاص يمثلون وسائل الإعلام ينقلون أخبار، وليست لهم قدرة على أن يكونوا ضمن مشروع بناء الدولة، وبالتالي لا يعتمد عليهم في ذلك، هم كالأجراء. هذا أمر جعل من الصحفي غير قادر على أن يعيش مع السياسي وفق نظام الشراكة في بناء الدولة، وكأنه مرتزق. يعني الأمر برمته غير مواتي. قوانين في الدولة العراقية أيضا لم تكن كافية، غير مجدية. حتى لو وضعت قوانين فإنها لا تنفذ بشكل طبيعي على الأرض. المشكلة ليست فقط في إصدار قوانين وتشريعات تسمح للصحفيين بالمرور والوصول إلى المعلومة، لكن هنالك مخاطر الأمن والاستهداف المنظم واليومي، سواء من تنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الأخرى، الضغط السلطات أيضا. الأمور معقدة للغاية.
وأعرب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي عن أسفه لأن حال الصحافة العراقية تختلف عن حالها في البلدان الأخرى بما في ذلك البلدان العربية، نظرا لأشكال الضغوط التي تمارس عليها أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
للأسف يعني التقييم يختلف في بلد مثل العراق، لكن يعني توصيفه بأنه وضع ملام على الإطلاق، الاعتبارات مرتبطة بنوع الضغط الذي يمارس على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. تعرف جيدا أنه المؤسسات الإعلامية في العراق تختلف عنها في باقي البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط والغرب عموما. هنالك نوع من الضمانات، هنالك نوع من العمل المؤسساتي، هنالك نوع من الائتمانات المصرفية حتى، ونوع من التعاقدات المالية مع شركات، مع داعمين، مع سياسيين، مع أحزاب وقوى فاعلة، مع منظمات وشركات ومؤسسات كبرى. في العراق الأمور فيها كثير من الفوضى وفيها نوع من عدم القدرة على فهم طبيعة العمل الصحفي والبيئة التي يمكن أن يعمل فيها.
الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي رسم صورة غير مشجعة لما وصفه بالبيئة الصحفية في العراق، حيث الإعلام بلا هوية وطنية بل يضغي عليه الطابع العشائري والمذهبي والميليشياوي، فضلا عن فشل الحكومات المتعاقبة في طمأنة الصحفي إلى أن هناك من يحميه.
أنا أعتقد على الحكومة أن تتنبه لقانون حماية الصحفيين، وعلى الحكومة أن تطمئن الصحفيين على الأقل أن هناك من يحميهم، لكن لحد هذه اللحظة كل الحكومات المتعاقبة لم يحصل الصحفي على هذا النوع من الاطمئنان للأسف، رغم أنه أقول أنه البيئة الصحفية بشكل عام في العراق هي بيئة للأسف يعني لا تبشر بخير، لأن من الإعلام الوطني شبه فاقد الهوية الوطنية، الإعلام العراقي، الإعلام العشائري الطائفي المذهبي الميليشياوي هو الذي يتحكم الآن وهو السائد، وهذه حالة مؤسفة طبعا.
وتمنى الأكاديمي كاظم المقدادي على منظمة اليونسكو أن تمنح جائزتها العام المقبل لصحفي عراقي تقديرا لعطاء الصحافة العراقية وتضحياتها.
اليونسكو ربما يجب عليها أن تمنح حلقة العام القادم جائزة للصحفي العراقي أعطى الكثير في أول ساحة ملتهبة من الساحات العربية هي الساحة العراقية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 3 أيار يوما عالميا لحرية الصحافة بتوصية من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 1991. ويحتفي الإعلاميون في هذا اليوم بمبادئ حرية الصحافة مع اغتنام المناسبة لتقييم حال الصحافة في أنحاء العالم والدفاع عن الإعلام ضد كل ما يستهدف استقلاله وتكريم الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء ممارسة المهنة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح اليوم الخميس، وهما أطباء بلا حدود يقولون أن نازحون العراقيون بلا مساعدة طبية ولا نفسية، والموضوع الثاني غياب ثقافة التخطيط لتحقيق الأهداف الشخصية. وسؤال الغد هو بصراحة، هل وضعت خطة لتحقيق أهدافك؟ ستتابعون في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجه. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم في الاستوديو على الهاتف رقم 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما يمكنكم إرسال رسائل نصية وقصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. ويمكنكم أيضا التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديارة يقول: تتحمل الأمانة المسؤولية الكاملة حيث الحاويات ممتلئة بالأوساخ ولم يتم رفعها، وعدم الحفاظ على الحاويات عند رفعها يتسبب في إلقاء النفايات على الأرض وأيضا تلف المنطقة وانتشار الأوساخ فيها. المستمع الكريم شاكر محمود الطائي بعث لنا رسالة يتحدث عن موضوع مرفوع أمام المحاكم، بالتحديد أمام محكمة بداءة بغداد. في الحقيقة لا يمكن لنا أن نثير أي مواضيع مرفوعة أمام المحاكم والتي لا تزال قيد البحث والدرس والتحقيق. نرجو عفونا وعذرنا من متابعة هذه القضايا في الإعلام لأنها لا زالت معروضة أمام القضاء.
يعني ما الإذاعة كلش يعني 7:30 كانت زينة، هسه قاعد أسمع كل شيء، ما أسمع اليوم كل شيء ما سمعت، يعني هسه شوية ما أسمع غيره أسمعكم. يعني يمها صير منها إذاعة ومنها إذاعة، إحنا على مطار بغداد، إحنا على العامري على مطار بغداد، يعني إحنا غرب بغداد يعني قريبة بغداد، يعني ما
بعد اسمع كل شيء. هاي الإذاعة يمها إذاعة أدرمع. هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة، شاكرين تعاونكم.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Yeah. تضحك وتجامل، دنيانك تضحك وتجامل، ليلك ساعة وليلي طويل.
والله صحيح
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سيدتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبقى في بغداد. وقرار وزارة الزراعة منع تسويق تنظيم داعش للمحاصيل الزراعية في المناطق المحتلة من قبله لتجفيف مصادر تمويله. التفاصيل من ناجي ستار.
حذرت لجنة الزراعة النيابية من تسويق الحنطة المنهوبة من الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، داعية فروعها إلى تجديد إجراءات التسويق داخل البلد. وقال عضو اللجنة عبد الهادي عودة في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الوزارات والدوائر الحكومية المشرفة على ملف حصاد محصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات من أجل تأمين سلسلة إجراءات مرنة لتنظيم عمليات الحصاد والتسويق معا، ومنع دخول الحنطة المنهوبة إلى المخازن الحكومية.
هناك حنطة نهبت الموسم السابق في موصل والتكري، فمن هذه المناطق تم نهب هذه الكميات ومحاولة تسويقها إلى بعض السالوات في باقي محافظات العراق. هناك خطة معدة من وزارة الزراعة أجل متابعة أسماء المسوقين من أجل أن لا تستفيد القوى الإرهابية في المحافظات المحتلة الآن. تم أخذ بيانات من وزارة التجارة بأسماء الفلاحين لكل المحافظات وأعطاها إلى وزارة التجارة، بحيث أن وزارة التجارة لا تسمح بشراء الحنطة من غير هؤلاء الأسماء.
وزارة الزراعة من جانبها رحبت بملاحظات لجنة الزراعة والمياه النيابية، وأوضح الوكيل الفني للوزارة مهدي القيسي أن الوزارة تتبع آلية تزويد وزارة التجارة بأسماء الفلاحين الحقيقيين الذين يمتلكون أراض زراعية والنسبة التقديرية لكمية المحصول من أجل التحقق منها لمنع إدخال محاصيل الحنطة المنهوبة.
قد تتعلق الأمر بنا كوزارة الزراعة، عندنا خطة زراعية مقررة، هذه الخطة الزراعية بها المساحة وبها اسم الفلاح، المقاطعة وغيرها من الأمور التعريفية كاملة بحقل المزارع والفلاح. مديريات الزراعة تقدم قوائم بأسماء الفلاحين والمزارعين اللي زارعين ضمن الخطة الزراعية، وبالتالي تزود وزارة التجارة بهذه المعلومات. وزارة التجارة بموجب هذه المعلومات هي تستلم الحنطة من الفلاحين والمزارعين.
وأضاف القيسي أن وزارة الزراعة استبعدت نينوى من الخطة الزراعية للموسم 2014-2015 بسبب سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، مشيرا إلى أن كمية محصول الحنطة المنتجة من المحافظة يقدر بمليون طن من الحنطة.
قدرنا بوقتها انه على 2014 مليون طن حنطة وشعير محافظة نينوى، لكن قدر تعلق الامر بنا الان نينوى غير داخلة بالخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي.
الخبير الزراعي عادل المختار دعا الى فحص العينات من الحنطة المسلمة الى المخازن وكشف ما اذا كانت من المحاصيل التي استولى عليها التنظيم في الموصل عن طريق فحص نسبة الرطوبة، موضحا ان محصول الموسم الماضي تقل فيه نسبة الرطوبة عن المحصول الجديد للموسم الحالي على حد قوله.
هناك حنطة نهبت من المزارعين أيضا، هذه الكميات كانت مهيئة للتسويق لكن داعش استولى عليها، وأعتقد السايلوات أصبح واضح وصل عندهم اعتماد على نسبة الرطوبة في المحصول، تأكيد على نسبة الرطوبة في المحصول. تعرف محصول العام الماضي يفقد نسبة كبيرة من الرطوبة، فلذلك راح يكون واضح وراح يكون التفتيش على الفاحصين حتى يتأكدون أنهم ما تعبر الحنطة القديمة من مال العام الماضي أو مال داعش بالذات.
يذكر أن لجنة الزراعة والمياه النيابية دعت إلى تأمين سياقات عمل تقلل وقت الانتظار الذي يقضيه المزارعون لتسويق محاصيلهم واستلام حقوقهم المالية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر. وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سيدتي أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى تداعيات انتهاكات تنظيم داعش لحقوق المرأة، ونستمع إلى تقريرين من كردستان، الأول من أربيل عن مشروع لمساعدة الفتيات الإيزيديات الهاربات من التنظيم وحبل لجمع التبرعات في السليمانية لإنشاء مركز لتأهيل الأطفال النازحين من ضحايا عدوان تنظيم داعش. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى كردستان لنستمع إلى تقريرين عن مساعدة النساء والأطفال من ضحايا تنظيم داعش، ونبدأ من أربيل حيث أقيم معرض لمشغولات يدوية لفتيات ونساء يزيديات هربنا من التنظيم الصيف الماضي، حيث قامت مؤسسة وارفين للدفاع عن قضايا المرأة بالتعاون مع منظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة إلى فتح مشروع مساعدتهن في تنمية مهاراتهن للتخفيف من محنتهن وتحسين أوضاعهن المعيشية. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
تنمية الحرف اليدوية للشباب والشابات والنساء العراقيين في مخيم خانكة عنوان معرض للمنتوجات اليدوية أقيم لمجموعة من الفتيات والنساء الإيزيديات التي نزحن إلى مدينة دهوك بعد استيلاء عناصر داعش على مناطقهم الصيف الماضي، وبعد سيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على أغلب مناطق تواجد الإيزيدية في قضاء سنجار بغرب الموصل، نزح سكانه إلى مدينة دهوك وأصبحوا عاطلين عن العمل، مما دفع بمؤسسة وارفين للدفاع عن قضايا المرأة وبالتعاون مع منظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة إلى فتح مشروع لمجموعة من الفتيات والنساء للأعمال اليدوية. ويضم المعرض العديد من النتاجات من ملابس أطفال وإكسسوارات وأشياء تراثية لمنطقة سنجار والعديد من الأعمال اليدوية الأخرى، وصولا إلى بعض الآلات الموسيقية التي تشتهر بها المنطقة وجميعها معروضة للبيع. إحدى المشاركات هي سناء خليل قاسم التي كانت تمتهن هذه المهنة قبل النزوح، وتضيف قائلة: سابقا كنت أعمل في مجال الصناعات اليدوية في المنزل عندما كنا في سنجار، وحاليا مستمرة لإحياء تراثنا وكذلك للاستفادة المادية منها لأننا الآن نعيش كنازحين. مشاركة أخرى وهي جليلة بركات، وعلى الرغم أن لديها أطفال ولكن تحاول أن تحصل على مورد مالي من خلال المشاركة في هذا المشروع، وتضيف قائلة: أعمل في هذا المجال منذ كان عمري 10 سنوات ولكن ليس بشكل مستمر، وكنا نصنع الحقائب وبعض الإكسسوارات التي توضع للزينة وملابس الأطفال، وأنتم تعلمون أن أغلب أهل سنجار أصبحوا نازحين وفرص العمل قليلة جدا، ولكن الأهم أن نرجع إلى بلدتنا سنجار مستقبلا. وبحسب قول خلف رشو المستشار الاقتصادي للمشروع إنه تم فتح دورات نظرية وعملية للمشاركين والمشاركات قبل الوصول إلى اختيار العدد النهائي في المشاركة بهذا المعرض، ويضيف قائلا لإذاعة العراق الحر:
خلال 4 أشهر على تنمية الحرف اليدوية والحفاظ عليها، عثرات الإيزيدي والسنجاري خاصة الإيزيدي بصورة عامة.
عدد القطع المعروضة حاليا؟
عدد القطع المعروضة تقريبا 100 قطعة، في حال اختيار قطعة من قبل أكثر من شخص يعني نقوم بتسجيل الرقم الموجود على القطعة، ثم صناعة نفس هاي القطعة بعد فد أسبوع أو أقل من ذلك. نفس الفترة
المشروع مستمر يعني.
يعني مشروع تجاري شبه تجاري، يعني في حال شراء قطعة لأكثر من شخص، اختيار القطعة لأكثر من شخص، ستصنع نفس القطعة لجميع هذه الأشخاص.
والدعم من
أي؟ الدعم المشروع قام بها مؤسسة وارفين لقضايا المرأة بدعم من UNDP.
والواردات المعروضة؟
واردات المعرض طبعا واردات القطع المعروضة راح تكون للنساء أو الفتيات الذين عملوا هذه القطع.
يعني هل الوارد صافي سيكون لهم؟
نعم بالتأكيد صافي سيكون لهم.
ويرى المراقبون والناشطون إن إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل في المخيمات سواء النساء أو الرجال سيعود بالفائدة للجميع، ناهيك عن الحفاظ على تراث المنطقة من الضياع من خلال إقامة معارض للصناعات اليدوية. وبهذا الصدد يقول الناشط المدني الأيزدي خضر دوملي لإذاعة العراق الحر:
أعتقد هو هناك رسالتين في تنفيذ هذا المشروع. الرسالة أنه هؤلاء أصبح بإمكانهم أن يمارسوا مهن تقليدية ترد أرباحا، لكن بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه في التسويق. والرسالة الثانية أنه من أراد أن يدمر الحضارة في سنجار، أن يدمر تراث سنجار أو هوية سنجار الحضارية والثقافية، هؤلاء يردون عليهم رغم أنهم يعيشون في المخيمات أن هذه المهن التقليدية التي تشتهر بها سنجار العود والملابس والملابس التقليدية للنساء لا يمكن أن تنتهي، لأن داعش قامت بغزو سنجار، ولذلك اعتبره جزء رئيسي في تنمية الحضارة الثقافية لمنطقة سنجار.
إلى هنا انتهى تعليق الناشط المدني خضر دوملي، كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وضحايا تنظيم داعش، وننتقل من أربيل وملف النساء من ضحايا ممارسات هذا التنظيم إلى الأطفال من ضحايا احتلال هذا التنظيم لمساحات واسعة من أراضي العراق، حيث قامت منظمة محلية للتنمية المدنية بالتعاون مع منظمة هيومانيستن السويدية العالمية بتنظيم حملة لجمع التبرعات في السليمانية لإنشاء مركز تأهيل الأطفال النازحين واللاجئين ممن يعانون من مشاكل نفسية. التفاصيل من أزاد محمد.
شرعت منظمة هيومانست السويدية بالتعاون مع منظمة التنمية المدنية بحملة لجمع التبرعات بهدف إنشاء مركز لتأهيل الأطفال النازحين واللاجئين الذين يعانون من مشاكل نفسية ناتجة عن ظروف نزوحهم من مناطقهم. مسؤولة المنظمة السويدية تارا توانا قالت إن دولة السويد تولي اهتماما كبيرا بملف النازحين في العراق وتسعى إلى تقديم كل ما يمكن لمساعدتهم، وأشارت إلى أن منظمة هيومانيست جمعت مبلغ 21,000 كرون سويدي تبرع بها مواطنون وشخصيات ومنظمات سويدية كمشاركة في إنشاء مركز لتأهيل الأطفال النازحين في مخيم عربد بالسليمانية. وأضافت:
أمانجي إما بتوانين بس لباردوخي كشكاني أواري بكين وبتعبتي من نالان لشباردوخي كان.
نعمل كمنظمات مدنية على إيصال معاناة النازحين العراقيين إلى الرأي العام الأوروبي والدولي. نعتقد أن الأطفال هم أكثر من يحتاج إلى العناية والرعاية النفسية في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها في مخيمات النزوح وما تعرضوا له قبل ذلك في الأماكن التي نزحوا منها. منظمتنا وبهدف جمع التبرعات لمشروع إقامة مركز لتأهيل الأطفال النازحين نظمت عددا من الحفلات الخيرية في السويد أحياها فنانون سويديون وكرد، فضلا عن فتح حساب بنكي لمن يرغب بالتبرع، ونأمل أن تساعدنا الحكومة المحلية في السليمانية لإتمام هذا المشروع. مسؤول منظمة التنمية المدنية باختيار أحمد أشار إلى أن مخيم عربد يأوي نحو 3,000 عائلة نازحة يعاني أطفالها من مشاكل نفسية جمة ناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في المناطق التي نزحوا منها.
مخيم عربد يستضيف الآن تقريبا 3,000 عائلة نازحة أكثريتهم من محافظة الأنظار. الأطفال يعانون من شتى المشاكل النفسية بسبب حروب. منظمة التنمية المدنية وهيومانيستين جمعوا مبلغ لتأسيس مركز تأهيل للأطفال يستمر ل7 أشهر. عندنا خطة إيجاد ممولين آخرين من أجل استمرار المركز.
مسؤولة قسم التربية في منظمة حماية الطفولة سروة فيض الله قالت إن إقامة مركز لتأهيل الأطفال نفسيا مشروع مهم، لكنه بحاجة إلى كوادر متخصصة ودعم مستمر، وأشارت إلى أن منظمتهم نفذت عدة مشاريع خدمية وتربوية للأطفال في مخيمات النزوح، بالإضافة إلى إقامة نشاطات ترفيهية وعلمية الهدف منها التخفيف عن معاناة هؤلاء الأطفال.
نحاول عن طريق النشاطات اللي نسويها نخفف شوية عن الأطفال. فكرنا بموضوع الرسم، موسيقى، مسرح، الرياضة، دروس تعليمية تربوية. النتائج إيجابية. تقريبا كل المنظمات بكامب لاجئين كانوا على الأطفال من سن 6 سنين فما فوق. فكرنا أطفال اللي تحت 6 سنين شلون إحنا نقدر نساعدهم. فكرنا بموضوع روضة الأطفال.
مدير صحة السليمانية ميران محمد أكد لإذاعة العراق الحر أن الرعاية الصحية والنفسية تقدم لأطفال النازحين مثلهم مثل أبناء المحافظة، وأشار إلى أن فرقا طبية تزور باستمرار المخيمات لهذا الغرض، لكن الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم أثرت كثيرا على حجم هذه الخدمات. وأضاف:
خدمت گزاری تندرستی با خلشی سلیمانی چی پیشکشکین با اوانیش پیشکشکین
مدیریت الصحة تعمل وفق برنامج واستراتيجية علمية مع النازحين بدءا من لحظة دخولهم إلى المحافظة، حيث تطلع بمعالجة المرضى منهم وإجراء اللقاحات الدورية للأطفال ورعاية الولادات الجديدة وخدمات صحية أخرى. نحن نرحب بأي مبادرة من منظمات أو دول تخدم الجانب الصحي للنازحين ونقدم الدعم لها أيضا.
حملاتي كتان مان بوكل دجي شلل أطفال دجي نخوشي سوريا جا.
يذكر أن لا إحصاءات رسمية دقيقة عن عدد الأطفال النازحين في محافظة السليمانية بسبب استمرار تنقل العوائل النازحة بين الأقضية والنواحي في المحافظة ما يصعب من مهمة إحصائهم. أزال محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من البرنامج على معرض النحتين أقيم في دائرة الفنون التشكيلية شاركت فيه أعمال عدد كبير من النحاتين، كما لنا وقفة مع الأدب السرياني في مقال حول الموضوع للكاتب نوري بطرس، هذا فضلا عن لقاء مع قاص وروائي أنجز العديد من الأعمال في الأعوام الأخيرة هو موسى الهاشمي. معرض نحتي متنوع المشاركات والأساليب أقيم في دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة. يتميز المعرض بتنوع وقوة الأعمال المعروضة فيه، حيث عكست أساليب متباينة سواء من حيث المواد المستخدمة أو من حيث الاتجاهات والمدارس الفنية التي يمكن نسبة الأعمال النحتية المختلفة إليها، أو حتى من جانب التقنيات المستخدمة في إنجاز هذه الأعمال. وقد شاركت في المعرض أسماء كثيرة للنحاتين ونحاتات في مشهد واسع يعكس جانبا غير قليل من فن النحت في البلاد، لكن يؤخذ على المعرض أنه كان بلا مطبوع يبين فيه أسماء المشاركين أو يعطي بعض النبذ الموجزة عنهم وعن أعمالهم، حيث تم الاكتفاء بوضع اسم الفنان على كل عمل. النحت العراقي كما هو معروف له أسماء بارزة كثيرة في مسيرته، وهذا المعرض بتنوع منحوتاته وأساليبها يعكس جانبا من قوة فن النحت في العراق.
لقاء البرنامج.
ضيف العدد الحالي من المجلة القاص والروائي موسى الهاشمي. يتركز حديث الضيف في هذا اللقاء على العقبات التي واجهها في مسعاه للكتابة قبل عام 2003، ورغم أن حديث الضيف يتركز أساسا على تجربته الشخصية فإنها تجربة تشير إلى معاناة وتجارب العديد من الكتاب والفنانين والمثقفين العراقيين في مجال حرية التعبير والتي لا تزال بعض أشكالها باقية. بدأ ضيفنا الاهتمام بكتابة الرواية منذ سن مبكرة بعد أن أهدى له أحد مدرسي مدرسته رواية بائعة الخبز، ورغم نهمه في القراءة بعد ذلك وإكماله لثلاث محاولات لكتابة الرواية في العشرينات من عمره، إلا أنه رأى أن على كاتب الرواية الانتظار حتى منتصف الثلاثينات من عمره لكي تتراكم لديه التجارب الحياتية الكافية.
قررت أن يبلغ عمري 35، عند ذلك يجب أن يكتب الروائي، يبدأ بكتابة الروائي يعني في عمر 35، وهذا القرار في هذا العمر أو في هذا السن. كثير من النقاد قرأت لهم مقولات تحدد هذا العمر كبداية لكتابة الرواية، وذلك لاكتساب خبرة في المجتمع وفي الحياة وخبرة متعددة، لأنه الروائي بحاجة دائمة إلى أن يفهم المجتمع. وفعلا حاولت أن أكتب في زمن النظام السابق، إلا أني صدمت بالممنوعات والمحظورات والرقيب، وهذا الاصطدام سبب أنه الأديب والكاتب الروائي خاصة بحاجة إلى حرية لكي يكتب عن هذا المجتمع، وهذا المجتمع يكون في وضع سياسي معين، فهذا الوضع السياسي يؤثر على المجتمع ويؤثر على الثقافة ويؤثر على الأدب، فيأما أن تكتب أدب موالي إلى السلطة أو تتوقف عن الكتابة وتخفي نفسك ولا تظهر أي نوع من الثقافة. ولكني نعم توقفت، إلا أني استثمرت هذا الوقت الكبير والطويل إلى عام 2000. هذا الوقت استثمرته في ممارسة الحياة كمشاهد وكمجرب وكمطلع. بعد ذلك في عام 2000 تقريبا بدأت شعرت أنه أصبحت كبير السن وسوف تذهب كل تجاربي الاجتماعية والثقافية تذهب هدرا، فيجب أن أكتب وإلا سوف لا يستفيد المجتمع ولا أني أستطيع أن أكتب ما يجيش في ذهني وعقلي. فبدأت الكتابة في عام 2000 تقريبا محاولا أن أحابي السلطة بقدر ولو ضئيل في سبيل أستطيع أن أمرر ما أكتبه. وفعلا كتبت رواية اسمها أكاديا، وكانت أول رواية، وسبقها عدد كبير من القصص القصيرة نشرت في الصحف، وكانت يعني مجرد قصص اجتماعية، لكن الرواية في طبيعتها يجب أن تحدد مسار شريحة من المجتمع أو أفكار محددة. فالرواية خطرة جدا على المجتمع وعلى السياسة وعلى الكاتب أيضا، لأنه تتطرق إلى أمور كثيرة جدا. حاولت أن أحابي بها السلطة وفعلا وافقت وزارة الإعلام على نشرها، وأخذوا تعهد مني بأنه هذه الرواية عليها أن لا تمس أحدا ولا تمس سياسة، وإذا ظهر فيها شيء فتوقع أنت على تعهد. فوقعوا شقيقي محمود الهاشمي وهو صحفي وإعلامي وشاعر أيضا كان في زمن النظام السابق، شعر جميل إلا أنه أصبح إعلامي في الوقت الحاضر، وقعوا على تعهد بأنه أنا هاي الرواية ما بها قصد محدد. وعندما أعطانيها وهي مختومة وشطبوا كثير من عدها أحجمت عن نشرها وتوقفت، قلت لن أنشرها طالما حدث بها شطب وتوقيع وتعهد. قد تفسر أي جملة تفسير محدد ومن ثم أحاسب أو أحلل تحقيقه، وأنا في غنى عن هذا الموضوع. استمريت أكتب الحقيقة، كتبت رواية أخرى اسمها شاهد عيان أيضا قبل تغير النظام، ولكن كانت رواية كانت رمزية جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشف، لأن ظاهرها اجتماعي إلا أنها رمزية ولم تكن تمس العراق وإنما كانت تمس دول أخرى. كتبتها على ضوء أهداف أخرى عرفت فيما بعد، عرفتها لبعض الأصدقاء وقلت لهم كنت أقصد كذا وكذا. بعد هذا لكنه كنت أشعر مخنوق لما حدث التغير في النظام، انطلقت أكتب، فكتبت حوالي 10 روايات و3 مجاميع قصصية، إلا نالت استحسان طبعا كل من قرأها، حتى أن بعض الروايات الحب وغيرها بعض الأصدقاء من مختلف شرائح المجتمع من أدباء وغير أدباء قالوا قرأناها في 3.5 ساعات بمرة واحدة وهي رواية، فكيف قرأها؟ فحتى بعض الأصدقاء قالوا أخذنا حب بنا قلب وأخذنا حباية تحت اللسان بسبيل أن نستمر نواصل قراءتها.
أشوف الوقت عيام صفالي يا ناكتني وانا عيني شقيه وعز النفس عندي راس مالي وحظي يا ملا عزوم وردي اجاملكم وانا ماني بسالي مشاكل علينا جارت أحكام الليالي وهدفنا الحزن شكرا على الهدية أشوف الوقت أشوف الوقت عيام صفا
وقفتنا في هذا العدد من المجلة مع مقال عن الأدب السرياني للكاتب نوري بطرس منشور على شبكة الإنترنت. يستهل الكاتب مقاله بتعريف أولي لنشأة الأدب السرياني فيقول: ارتبط الأدب السرياني في نشأته بانتشار المسيحية، إلا أن جذوره التاريخية أبعد من ذلك بكثير، حيث تعود إلى الآداب الآرامية التي ترقى إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حيث ظهرت الكتابات الأولى في بلاد ما بين النهرين. وأولى معالم الأدب السرياني تعود إلى قصة أحيقار الحكيم كاتب الملك سنحاريب، والتي ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مما يدل على مدى أهمية اللغة الآرامية وآدابها في معظم بلاد المشرق آنذاك. ويمكن اعتبار هذه القصة الحلقة الأولى في الأدب الآرامي. لقد مر الأدب السرياني بمراحل عدة في القرون الميلادية الأولى، وخاصة في مجال الكتابات التي عثر عليها في الرهة عاصمة مقاطعة أسرونيا، وقد لعبت دورا هاما في نشأة الأدب الآرامي ثم السرياني وتطوره وازدهاره حتى أطلق عليها مهد الأدب الآرامي. بعد ذلك يمضي كاتب المقال إلى تناول المراحل اللاحقة التي ازدهر فيها الأدب السرياني في مناطق مختلفة فيضيف: وبعد انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهرين صارت الآرامية تسمى بالسريانية، ونقلت إليها الكتب المقدسة وأسفار العهد القديم واللاهوت والفلسفة والخطابة والشعر والنحو، وبعدها العلوم التاريخية والمنطق. ويعتبر برديسان الذي عاش في القرن الثالث الميلادي هو من أبرز الشعراء السريان، ثم تلاه مار أفرام السرياني الذي يعتبر من أشهر الأدباء السريان، خاصة بعد ازدهار مدرسة نصيبين. وعند مجيء ماروثا الميافارقيني في القرن الخامس الميلادي دخل الأدب السرياني عهدا جديدا، حيث كتبت قصص الشهداء. وفي القرن الخامس الميلادي حدث انحسار في مسيرة الأدب السرياني بسبب ظهور الخلافات في كنيسة المشرق، وظهرت بعدها بعض المصنفات اللاهوتية والجدلية أعطت ثمارها في الأدب من الناحية التاريخية. أما عن الحقب اللاحقة من ذلك الأدب، فيقول الكاتب أن الأدب السرياني مر بمرحلة من الانحطاط في الفترة التي عقبت الفترة الخاصة بالاحتلال المغولي للمنطقة، ويذكر بعض الأسماء التي برزت مع ذلك في القرون الأخيرة فيقول: وهناك أدباء قليلون يمكن الإشارة إليهم من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر، نذكر منهم يوسف الثاني الذي أصبح بطريركا بعد ذلك، والقز خضر الموصلي. أما بهنام الأول الذي عاش في القرن الخامس عشر فكان عالما وفيلسوفا، وكان القرن التاسع عشر قد بدأ عهدا جديدا في الآداب السريانية، وبرز فيه المطران أديشير والمطران توما أودو والأب بولس بيجان ويعقوب أوجين منا الذي ألف قاموسا كلدانيا عربيا. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.